ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في القول المليح في بحث أبي صبيح وهذا هو اللقاء الثاني الذي نواصل فيه الحديث عن البحث الذي كتبه أبو صبيح يحيى الإلياسي وهو رجل كما ذكرنا لا نعرفه ونعتقد أنه حي يرزق يعني كان نصرانيا فأسلم وألف كتابا سماه المكدس في الكتاب المقدس وآخر ما وقفنا عنده وهو السؤال الذي سأل فيه لماذا اهتدى للإسلام أو لماذا ترك المسيحية وانتقل الإسلام أو كيف اهتدى إلى الإسلام وإحنا قلنا إن هو تكلم في ذلك وذكر ما نصه لم أكن أتخيل يوما بأن أصبح مسلما فقد ولدت في عائلة مسيحية وتعلمت في المدارس الكنسية في ألمانيا وسوريا وكل ما بلغني عن الإسلام كان سيئا جدا وكنت مسيحيا مؤمنا كم يسعى حقيقة للعمل بما جاء في الإنجيل يعني زي ما انتم شايفين كده بيقول لعلي كنت ممن يسكرون بقصص القديسين وتراتيل الكنائس وأفلام الصليب ولكن بعد أن تعمقت في الكتاب المقدس ومؤلفات المفسرين تحتم علي ترك المسيحية ولعلي كنت فترة قصيرة ملحدة يعني هو ترك المسيحية إلى الإلحاد ولكن الذي فطرني أي الذي خلقني لم يشأ لي الضلال وزي ما قلت لكم في المرة السابقة إن كون الواحد يفكر في البحث عن الحقيقة بصدق وهو لسه مش عارف هيوصل لإيه يعني بس هو عايز يشوف اللي هو عليه حق ولا باطل صحيح ولا خطأ هل الواحد نشأ على عمى ولا بيفكر صح يعني احنا بنعتبر ان نشأ على الإسلام نعمة نشأ بالفطرة فاحنا على ثقة وعلى يقين ان هو لو فكر وقارن بين ما عندنا في القرآن والسنة وما عند الآخرين سيجد ان الحق مع القرآن والسنة فاحنا نقول هو في نعمة افرض هو اراد ان هو يجرب فعلا حاول وشوف واحنا نقول لك لو النصرانية هي الحق اللي ترى فيها فعلا لما يكون انت عندك التمييز والقدرة وعدم التأثر بتوجيه الآخرين إن الديانة من الديانات الأخرى هي الحق ربنا سبحانه وتعالى قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه محدش هيلومك هم بقى عند النصارى ما عرفوش يقولوا كده النصارى طالب بحرية الاعتقاد لكن لا يمكن أبدا إن يسمح بنصراني ينتقل إلى الإسلام فبتعذب ويقتل ويسجن، وخصوصا النساء والبنات بتحبس في أديرة وبيشوفوا العذاب أشكال وألوان. والأدلة عندنا لا تكاد تحصى، وفيه ناس مجرمة ممن ينتسبون إلى الإسلام تتعاون مع النصارى على أساس إن أي واحد أسلم وجاي يشر إسلامه تبلغون عنه وإحنا نعمل فيه أو حندكوا كذا وكذا وكذا. فمسألة الدعوة لحرية الاعتقاد هذه عملية يدعو إليها كل المتنورين على حسب زعمهم، وهم والله أشد الناس ظلما وأعمى الناس بصرا وبصيرة. لك حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد، فتبقى حرية الاعتقاد لصالح النصارى وليس العكس، وليس العكس. وأنا بقولها وأنا عارف أنا بقول إيه، ولو إن في مصداقية في حرية الاعتقاد والله لأصبح من الصعب والعسير أن تجد للمسلمين الجدد وخصوصا من النساء أماكن فيها كرامتهن أو كرامة المسلمين الجدد اللي ترى منهم الصدق والإخلاص وجايب شهادة إسلامه من الأزهر أو من غير الأزهر وجاي بيقول أنا معلش استضيفوني لغاية ما أدبر حالي أو أنني أقعد في مكان، بل ربما يطارد من قبل النصارى من قبل الأمن. وأنا والله جاء في ذهني في أوقات كثيرة عمل جمعية خيرية، ولازلت هذه الفكرة قائمة عندما يتدخل فيها الأمن عشان يبقى بإشرافه، إن حد من أهل الخير يقوم بمجمع ضخم بإشراف الأمن، أمن المصري، بحيث اللي تيجي بحرية أو يجي بحرية علشان يدخل في دين الله عز وجل بحرية خالصة، بحرية خالصة وبلا ضغط وباختيار حر، وأراد أن يقيم حتى تتيسر أموره أو تقوم الدولة أو يقوم الأمن أو حد من أهل الخير بموافقة وضعه ليصلح عضوا صالحا في الحياة إن كانت امرأة أو كان رجل، فهذا أمر محمود ومن أجمل ما يمكن بالنسبة لأهل الإسلام. وأنا أحسب أن في من أهل الخير في مصر من هو على استعداد لذلك، بس أهم حاجة يكون بإشراف الجهات الأمنية وبصورة علنية. لو كان فيه جرأة حد عايز يعمل كده أنا على أتم الاستعداد، ونخلي قناة البصيرة علنية في حساباتها وفيما يتعلق بوضعها في الداخل وفي الخارج، ويأمنهم من اعتداءات النصارى على المسلمين والمسلمات، وتبقى الأمور فيها الحرية بمعنى الكلمة طالما الحكاية كده. واللي عايز من المسلمين وشايف بعد دراسة وتمحيص ومراجعة، ولا أحسب إن في واحد عملها أبداً، مفيش واحد عملها، لأن عند المقارنة والتحقيق ما بروحش للتلفان الخيبان اللي هو ما عرفت حاجة عن دين، إنما اللي بيجي من عندهم بيبقى خبير في دين الإسلام أكثر من المسلمين. ومنهم هذا الأستاذ الإلياسي أبو صبيح، يعني هو جاي كتب اللي محدش كتبه من المسلمين، يعني مش جاي خيبان كده مش عارف حاجة ولا بتاعه، لا ده هو جاي باحث محقق استحق أن تقوم قناة فضائية بنشر كلمة الكلمة بدون ما يعرف ولا نعرفه ولا شفناه ولا دفعلنا فلوس ولا حساب ولا شيء من هذا القبيل، لا ده إن هو صاحب حق وفي نفس الوقت ما بناخدش كل اللي عنده نقوله لا استنى. اتخيل بقى واحد جاي من النصرانية داخل في الإسلام وجاي عامل دراسة وبحث احنا قرأناها هو، فبيقول لا استنى، مش كل اللي انت قلته هو وصف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه حق، الكتاب المقدس فيه جزء كبير جدا من الحق، حكاية عن هذا الحق، فلابد من انصافهم حتى في القول. هو ده العدل، مش العصبية والهمجية والشتيمة وبتاع والقذارة اللي نشوفها عند زكريا بطرس وجماعته. لا 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 لا، احنا حريصين على ان النصارى يجوا عندنا عشان ايه؟ هيدوا لنا اجر؟ اجر لما ناخد من ربنا سبحانه وتعالى. انت جيت خير وبركه، ما جيتش انت حر، ما انت في جهنم وبئس المصير. انت حر، عايز تزيغ عن الحق وتكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت حر. فالمساله هنا يا اخوانا المصداقيه والشفافيه والصدق بتديك روح تعايش والتجرب، وان انا مش صاحب اجنده، انا حريص عليك. مش حاسس بكده خلاص انت حر. انا قد بلغتك يا فلان، خلي بالك فيه نار هتولع في بيتك. ليه؟ انا شايف ان انت مهمل في كذا، الانابيب اللي انت حاططها مفيش تامين عليها وبيطلع منها ريحه غاز جامده جدا جدا، فلو في بس واحد عود كبريت وقع منه بعد ما ولع حاجه او سجاره او عقب سجاره او شيء من هذا القبيل هيفجر الانابيب ويفجر بيتك ويؤذي جارك. عشان كده انا بقول لك خلي بالك، ما اظنش دي تزعل حد. فإن لك أنا حر بقى، عايز أتولع فيه، عايز بيت أما يتحرق ما تجيش تطفي فيه، واشتغل بقى. طب بس 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 إلهي تولع أنت والبيت بتاعك، طالما دي عقليتك وده دماغك اللي يعني بيلعنكوا زي الصرمة، أنت حر. دي الواقع والتلقائية اللي أي واحد صادق مع التاني بيعملها. هنا واحد جاي بيقول لك انا كنت مسيحيا مؤمنا يسعى حقيقه للعمل بما جاء في الانجيل، لعلي كنت ممكن او كنت ممن يسكرون، اظنها كده اعرضها كده نشارك الناس معانا، غلطه مطبعيه ولا ايه؟ لعلي كنت ممكن او ممن، هي ممن بس الكاف دي جايه زياده، كنت ممن يسكرون بقصص القديسين، ما تجيش الا كده، وتراتيل الكنائس وافلام الصليب. يعني دي كانت بتعمل لي زي سكر، اقعد اتفرج كتير واردت مع الكنائس وافلام الصليب وقصص القصصين او القديسين اللي بتحكى لنا فين في المواعظ او في القداسات اللي بيعملوها. ولكني بعد ان تعمقت في الكتاب المقدس ومؤلفات المفسرين تحتم علي ترك المسيحيه، ولعلي كنت فتره قصيره ملحدا، ولكن الذي فطرني لم يشا لي الضلال. بت اكثر زياره المكتبات، وكتب في التعليق تحت كان هذا بعد ان سافرت من سوريا الى المانيا لدراسه الجامعيه لاطالع كتب الفلاسفه والمفكرين ولاقرا المؤلفات الدينيه المختلفه. وبعدين بيقول اصبحت اؤمن بالله الواحد الذي ليس كمثله شيء، ولكن دون ان ادين بالاسلام او اي دين اخر. يعني كان على الالحاد، لا كان على الايمان بان في اله واحد لكن مش تبع اي دين من الاديان حتى دينه. فبيقول اول مصحف وضعته في يدي استعرته من مكتبه في المانيا، وكان باللغتين العربيه والالمانيه، ولم اقراه لان احد المسلمين نصحني به. يعني ما قرتوش عشان ان في واحد مسلم قال لي خد الكتاب ده هو تقراه، وانا بكره المسلمين فحطيته ما قريتوش عشان بس واحد مسلم قال لي خد اقراه. والهدايه ربانيه يا اخوانا والله، يعني انتوا مساله جهود المنصرين اللي بيبذلوها في تنصير المسلمين زي المؤتمر بتاع كولورادو ومش عارف ايه، ده عمليه هيمنه وسيطره بالخداع والوهم والكذب، مش عشان نصر المسيحيه. انت لو قلت له ساعتها اي دين تاني هيقبل بيه طالما اتبعت معاه الاساليب دي، مش ان المسيحيه حلوه. يعني ما هو الجماعه بتوع الثقافه والليبراليون اقتنعوا بدين جديد اسمه دين الانسان. فلو جه واحد سماه اي دين تاني ونظام عالمي تاني غير النظام اللي موجود وحقوق الانسان ومش عارف ايه وكلام من ده، وجت واحده فلتانه هي جاهزه اصلا ومهيئه لذلك، حطيتها في وضع 40 سنه او 30 سنه ما بتشوفش قدامها غير افلام وقح، واحد بيبوس واحده، واحد نايم على واحده، واحد معرفش ايه، واحد صايع قاعد بينكت قاعد مع كل حياتها كده، شايفه قدامها تلفزيون 24 ساعه الصوره اللي ترضي ربنا في المراه مش موجوده. والمراه علشان تتجوز لازم اول تعشر وتحب وتمشي وتصادق وتشتغل بالازرق، والبنت ما تلبسش السروال، لا هي جيبه قصيره وبس وحاجه من جوه تستر بس الفتحه بتاعتها مش اكتر من كده، يا دوب حاجه بسيطه كده. ودي الحياه المستمره مع الرأس ومصاحبه البنات والعيال على البيجي، زي ما صوروا مثلا لحياه عبد الحليم حافظ وحياه الممثلات وساميه جمال وما اعرفش ايه، فاصبح ده هو الاصل. فانت لو جت اخدت واحد بالعقليه دي وبالثقافه دي عشان تحطه في اي وضع وتحت اي مسمى هو هيقبل بيه. ناس كتير تبع الليبراليه ما يعرفوش، خدام الماسونيه ما يعرفوش، لان هم اتربوا على كده. هنقول لك مثلا ثلاث ارباع المذيعات عندنا على نفس الوضع، ثلاث ارباع المذيعين او الاعلاميين ثقافتهم كده، لان ما يعرفوش اسلامهم ودينهم، فهم متخيلين النصرانيه حاجه يعني كويسه، فعشان كده هم مش قادرين حتى يميزوا فين النور وفين الحق. مجتمع عربي صار على هذا النحو، الجزائر خربوها، تونس بوظوها، الماسونية فرتكتها، فرتكت الجزائر تونس لغاية ما أصبح رئيسها نفسه، رئيس تونس نفسه اللي موجود دلوقتي اتخذ قرارات ما أنزل الله بها من سلطان. ده هيقول روح ربنا فين؟ هو معنى كده أن تصوره عن العالم الآخر وعن ملاقاة الله عز وجل وعن تصور الفهم الشريعة يكاد يكون صفر، جاهل درجة أولى، عشان ياخد قرار ويقول لك دي مناقض لحقوق المرأة والمرأة المسلمة تتجوز غير المسلم عادي والمرأة زي الرجل في المراس، ده معناه أن عقله مضروب، راجل خلاص ضايع. فهو تربى على كده، ده حياته، فأنت مش هتيجي تحاسبه كأنه هو مسؤول عن كل ما جاء في القرآن وفي السنة، ده جهله درجة أولى فيما يتعلق بالشرع، أجهل من دواب قريش حتى في فهم التوحيد. إذا كان ده حاله فما بالك بحال الشعب التونسي؟ أنا عارف مع اعتذار الشعب التونسي إن في كتير من التونسيين ما تأثرش بكده، بس في كتير أكتر من التونسيين الخوارج تلقفوهم بتوع الإخوان ودمروهم تدميرا اللي هو حزب النهضة التونسي، ده في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وكلام من ده. خد بقى ما فيش، الليبيا شويه كانت النظام القبلي فيها قوي، ففطره الاسلام غلبه. في مصر عندنا هنا عامه الناس في القرى والارياف وفي النجوع وكده ما فيش تاثرت بهذه الطبقه غير اللي وصل لهم هذا المد الماسوني اللي من ايام الخدو وفلان والخدو وفلان وكلام منا زي ما انتم عارفين، ايام ما تاسس البنك الاهلي على يد اليهود، من ساعتها وبدأ بقى ثقافة هم يبسوها إن عايزين يعيشوا الناس في الثقافة دي. فلو واحد اتربى أنت متوقع منه إيه؟ مش عايز يعرف إسلام ولا دين وكلام من ده. فاللي بيجي من النصارى ياخد مسلم ودخله في التنصير او نظام التنصير اللي شغال في العالم، مش مبني على انه بيقنع واحد، هم اعترفوا كده، واحد لحاجه هيقتنع بها، لا ده هو جاي اصلا لانه ضايع في بلده، هو نفسه ما يعني كاره اسلامه او انه مش كاره اسلامه، ما يعرفش حاجه عن دينه ولا له لازمه، كانك جبت نصراني تاني حطيته مع النصارى وخلاص. لكن واحد تاني فاهم دينه كويس جدا جدا ويدخل في النصرانية اقتناعا بها، هو مش ممكن الكلام، ما حصلش اصلا الكلام ده. هو الاول مصحف وضعته كان فين؟ واحد مسلم نصحني انني اقراه، فعشان كده ما رضيتش اسمع كلامه، رفضته خلاص هو كده. فانا لا اصحاب مسلمين لي، وكل من حولي مسيحيون او ملحدون. يعني انا يا اصحابي مسيحيين او ملحدين، لكن ماليش اصحاب مسلمين خالص، بشده البغض اللي كان موجود في قلبي بالنسبه للمسلمين وهو ايام ما كان على النصراني. بل انا لما قراته، هو بيقول كده يعني، قراته فقط حبا في المعرفه، بل قراته فقط حبا في المعرفه، فوجئت به كثيرا. اتصدم، فبيقول فيها ايه؟ كل ما اللي انا قراته او ما وجدته، والمفاجاه اللي استرعتني لما انا بدات اقرا، ان كان اللي انا بقراه فيه بيخالف كل ما يشاع عن القران. اللي قاله لنا واللي احنا قلناه للناس عن القران، اللي في القران غير كده خالص. هو اللي بيقول والله شاني ده صاحب المكدس في الكتاب المقدس، تصوره بيقول فجئت به كثيرا، كان يخالف كل ما شاع عنه، وكان على خلاف الكتاب المقدس، لان هو اصلا عرف اللي في الكتاب المقدس وهو رفضه وتعبان منه، لكن اللي في القرآن على عكسه تماما، كل ما اقرأ فيه يزداد جمال، كلما أدمنت النظر فيه يزداد جمال، يزداد جمالا كلما أدمنت فيه النظر. وأذكر أن قراءتي له، خلي بالكم هو بيقرأ، دفعتني للصيام وصلاة الفجر قبل أن أسلم، يعني قبل ما أسلم حتى، من كثرة قراءة القرآن والآيات اللي بتحض على صلاة الفجر وبتحض على الصلاة وعلى الصيام، بقى يصلي ويصوم ولسه ما أسلمش أصلا، ولا هو لسه لم يقتنع وقتها بأن هو يدخل الإسلام. هو اللي بيحكي، أبو صبيح هو اللي بيحكي. هو ابو صبيح ده مش زيه كتير في الكنائس، مليين الدنيا اعدادهم كبيره، وتلاقيهم بيصلوا زي المسلمين. ليه؟ لان الصلاه اللي موجوده عندهم في النصرانيه دي مش صلاه، دي عمليه القصد منها زياده تقديس لبابواتهم واباء الكنيسه، تقديس للقساوسه، قدس أبونا، قدس أبونا القديس فلان، قديس فلان. عشان كده تعرف ان المسألة دي مش عبادة لله، دي عبادة للأحبار والرهبان زي ربنا سبحانه وتعالى وصفه. ولذلك هنقول مثلا، تشوف ضلال الشيعة في ايه؟ ان هم لما يجوا يتكلموا عن واحد من مراجعهم او شيوخهم، يعني يقول لك آية الله العظمى الشيخ فلان، وهو من أنجز خلق الله، آية الله العظمى، آية الله العظمى، دي آية ربنا وعظمى آية في إيه بقى؟ إن شاء الله عز وجل. فعلموا أتباعهم من المجوس باسم التشيع تقديس هؤلاء المراجع حتى يطاعوا في المنكر، في الباطن هم عليه، فخدعوا الناس. تعال شوف الصوفية عندنا نفس الكلام، الصوفية لما بيتكلموا عن شيوخ الطرق بتاع كل واحد بيصف شيخ الطريقة بوصف ما تقدرش انك انت تغير في ذهنه ذر التقديس. يا اخي خلي التقديس تقولي الله، ان بقى شيخ الطريقة ده واحد شيخ عادي يخطئ ويصيب. الائمة الاربعة قالوا كلهم يخذ من كلامي ورد. لك هو انت عايز تعمل الامام الشافعي زي ابو الحسن الشاذلي؟ الشاذلي القطب المتصرف، انما الشافعي فقيه. انت فين؟ ويبدا بقى يغالي في الحسن الشاذلي ده، حتى لو كان شيخ زي الشيخ الشعراوي بالغ في وصف واحد جزائري اسمه الهبري بالقائد الهبري، وجعله هو الطريق الوحيد للحق، ما بقاش طريق الشافعي ولا غيره. فده دليل على ضلال الصوفية، دليل واضح جدا جدا. شوفوا الإخوان لما بيعظموا المراقب العام بتاعهم ولا بيعظم المرشد، ويموت نفسه في سبيل المرشد، وينتحر لو اتكلمت عن حسن البنا، ممكن يموت نفسه ويفجرك ويخلص من الدنيا بسبب تقديس حسن البنا. تعرف الناس دي على ضلال. إنما اللي بيقدس كتاب الله وسنة رسوله ويعظم نبيه فقط اتباعا لطريقته وسيرا على شريعته يمشي على الضرب اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اعرف ان هو اللي صادق. فهنا الرجل وذكر القرآن بيقول انا بقيت اصلي وصوم قبل المسجد بسبب تأثير القرآن فيه. امال ايه عادي يوصفوه بالاوصاف البشعة اللي بيصوروها في القنوات الفضائية؟ ما هو ده اللي هو الرجل حاله، لسان حاله بيقول كده زي زكريا بطرس وجماعته والناس دي. السورة اللي بتتقال في الكنيسة عن القرآن، انا بقى عايز الناس اللي بيحضروا في الكنيسة وبيسمعوا الاساوسة بيتكلموا على القرآن، خليكم كده بيني وبينكم كده، سورة القرآن اللي بيقولوها والصورة القبيحة اللي بيصوروها لكم، حد قال في القرآن كلمة حلوة داخل الكنيسة أو أنصف وقال لكم اقرأوا؟ بيني وبينكم ها، خلينا كده صادقين مع بعض. احنا بنقول للناس ادي الكتاب المقدس قدامكم وادي القرآن واقرأوا الاثنين. في حد داخل كنايسكم سواء في خارج مصر او في داخل مصر في العالم كله نصحكم يا بتوع لبنان؟ حد داخل الكنيسة نصحكم انكم تجيبوا القرآن وتفتحوه وتقروه زي ما احنا بناخد الكتاب المقدس عندنا كده داخل المسجد نفسه؟ اي والله العظيم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة كان بيبقى معايا القرآن والكتاب المقدس عشان اعمل مقارنة. وان كانت نسخة على الموبايل وقعد واقرأ فيها في بيت الله الحرام، اقارن وادور واشوف وابحث هذه الحرية اللي عند الاسلام اللي عند المسلمين، ما حدش منعك من القراءة. انما العيب، كل العيب انك تعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي والادلة تبقى واضحة عندك وتكحده وتكفر به وتكذب عليه وتفتري الكذب عليه وتصف طريقته وطريقة الانبياء بغير ما فيها وتشرك بالله وتجعل عبدا فقيرا الها معبودا مصلوبا، هذا اللي يزعل. قرأته حبا للمعرفة كان يخالف، فجئت به كثيرا، كان يخالف كل ما شاع عنه وكان على خلاف الكتاب المقدس، يزداد جمالا كلما أدمنت في النظر. وأذكر أن قراءتي له دفعتني للصيام وصلاة الفجر قبل أن أسلم، لأني كنت أحب أن أتقرب بذلك إلى الله، وهو الذي دفعني إلى تحصيل العلم الذي اهتديت به إلى الإسلام. يا رب أنر عقولنا، هو اللي بيدعي، التي لا نؤمن بك إلا بها، لأن القلب هو اللي شده. فبدأ يقرأ والعقل يحصنه ويحمله بالمعلومات من خلال القراءة، فأنار له الحق سبحانه وتعالى عقله وقلبه، واهتدى إلى معرفته ثم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب أنر عقولنا التي لا نؤمن بك إلا بها. والآن قبل أن نستريح قليلا، أود أن أبوح لكم حفظكم الله، خلي بالك من رسالة جامدة قوي، بيوجهها للمسلمين، سطر أو اثنين هنبدأ بقى أي كلامه الأول. بيقول: أنا أبوح لكم حفظكم الله بأني بعد دخولي الإسلام حرت في حال المسلمين، احتر في حال المسلمين. ليه احتر في حال المسلمين؟ يهملون القرآن، ليتبعوا أقوالا أو أقوال كرفتة. اللي كرفتة يعربية، كرفتة يعربية أو عمامة فرنجية، هو له أسلوبه الخاص. وساب القرآن الصافي النقي طبعا كذلك السنة، وراح يدور وراء الكرفطة. هو قصده بالكرفطة ايه؟ التنورينيين اللي بيقول عليهم تنورينيين، جماعة اللي هم الليبراليين والمتنور والمتقدم والحداثة مش وراء الماسونية. خلي بالك دلوقتي يا اخوان، هي الوقت احنا بنحاول نبسط الامور للناس فيما يتعلق بمسألة الماسونية. اللي وراء تغيير هيئة المسلم وعقليته وثقافته عشان يبقى قابل ان شخص بلا كرامة الشيطان يعبس به وبامرأته وابنته، ويبقى ثقته في صاحب الجلافطة، الجلافطة اللي بتبطى في الأبطة دي، الشيخ كرفطة على طول. الوقت بتلاقي الشيوخ كبار أو أول كرفطة، هو يعني الكرفطة عيب؟ لا مش مشكلة، الكرفطة العرف ما فيش إشكال في اللبس، بس المسألة كلها في الفكر. بيقول أنا شايف المسلمين الوقت أهملوا القرآن وبدأوا يمشوا وراء كرفطة يا عربية، أي جاية متعربة عندنا من الغرب وأصبحت الكرفطة دي الأصل، فما فيش محامي يدخل محكمة إلى لبس الكرافات قدام القاضي، ده عندنا في مصر ودول عربية. وأصبح ناس تتخلى عن عرفها وثوبها وتلبس الكرافات. وعلى فكرة محدش يتكلم برضو، أنا لما كنت أستاذ في الجامعة أيام ما كنت بدرس كان لازم الكرافات، فكنت بلبس الكرافات، وما هوش عيب حكاية لبس الكرافات دلوقتي، ده في العرف يعني، ان بعض الناس موضوع الكرافطه ده بيتصور بيه على حسب رؤيته ان ده يعتبر مشكله. لا هو مش مشكله ولا حاجه، بس هو بيقول لك عشان يبين ان اتجاه الناس مش للاعتزاز بالوحي الصافي اللي عندهم، بالاقوال اللي بتيجي من صاحب الكرافطه. جماعه اللي كلهم دلوقتي بتصوروا في الإعلام بالجلافط، أفلام جلافط أو عمامة فرنجية برنيطة، ده الوزير بتاع السياحة أبو برنيطة. طب أنت لابس برنيطة ليه؟ اخبلك إزاي؟ كره بلده وكره نفسه، هو بيدعي أنه محبة بلده. طب أنت أبو جلافط أنت ولا أنت بتاع عمة يعني لابس برنيطة؟ سيدي خليك مصري، ما شفناش واحد مصري بيحب بلده وقاعد يتكلم على الفراعنة وعامل نفسه وزير او راجل مشهور في السياحة، وكل ما يخرج قدام الناس خارج ايه فيه ظلبطة في راسك البس طيب لا هو لابس برضه العمامة الفرنجية ولك أنا وطني مش عارف إيه وكلام من ده. فالوطنية عنده معناها إن عايز ياخد ثقافة مجتمع وينقلها للغرب. ليه؟ لأنه مقتنع بكده. ده اللي قاله الأستاذ أبو صبيح يحيى الإلياسي. فبقول كم اضطربنا، خلي بالكم العبارة الأخيرة دي بقى أرضى عم الشيخ كده لو سمحت، كم اقتربنا نحن المسلمين من التكديس الشائع لدى إخوتنا المسيحيين. بقول الحكاية دلوقتي خلاص أصبح إن الناس بدأ اللي في عقلهم مكدس ياخدوه بنفس الطريقة اللي خدها المسيحيون من قساوستهم، في حين ان الكتاب المقدس بتاعهم فيه من المقدس ما ستسمعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللي قال ايه الكلمتين دول في النهاية. لكن لما نرجع بقى للبداية في اول ما كتب عشان يبين لنا ايه الحقيقة بالضبط، المكدس في الكتاب المقدس بعد المقدمة اللي احنا ذكرناها والكلام اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، نبدأ بقى ننظر بالقول المليح في بحث أبي صبيح. أنا عارف أن أنتم مستغربين أن إزاي يعني الدكتور رضواني يجيب كتاب لواحد مش معروف على الإطلاق ولا حد يعرف عنه حاجة ويبدأ يناقشه بهذه الصورة ويتكلم عنه وكأن إيه الأمور مأجورة ومدفوع لنا أجر. أقسم بالله العظيم إن إحنا لا نعرف الرجل ده ولا شفناه ولا قابلناه ولا حتى البحث بتاعه أنا عثرت عليه بالصدفة. وكلمة الصدفة دي في عندنا احنا في الإسلام بعض الناس يقولك ده غلط ما تقولش صدفة، لا ده هو اللي جاهل مش عارف حاجة. مصطلح الصدفة مصطلح شرعي لا غبار عليه، وارث السنة، فصح عن النبي عليه السلام ان ربنا خلق لكل داء دواء، فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله. يلا يا سيدي، صادف يعني المقابلة يعني، فلما يجي الداء مصادفا للدواء المناسب يبرأ بإذن الله عز وجل. صدفة والله أنا ما شفتش كلام البحث بتاعه أو البحث ده إلا صدفة، فما حدش يعني استغرب. لكن هو كده ربنا سبحانه وتعالى يرفع أناسا على رؤوس أناس، يعني الرجل ده كلمة الحق بتاعته هتترفع فوق رؤوسنا وأنا أكون سبب في رفعه، زي ما في ناس ربنا سبحانه وتعالى يسخرها في رفعة بحث الأسماء والكلام عليه وإنصفنا لما تقدر إمتى وتزول الغشاوة وعوامل المنع اللي وضعها شيوخ الضلال. فساعة ما يقرأوا الكتاب هتلاقي ربنا يهيئ اللي هيرفع. الدورات العلمية 8 مجلدات حاربوها في كل مكان وكان عارفهم الاسم ياسر برهامي، هيجي يوم ربنا سبحانه وتعالى يزل في ياسر برهامي ويرفع هذه الدورات والناس تدور عليها بإبرة. الإخلاص هو السبب، وربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدي حاجة بتاع ربنا سبحانه وتعالى. أول باب بقى اللي هو الباب الثاني كتبه، كاتب فيها مخالفة المسيحيين للكتاب المقدس. أولا هنقول له هنيئا لك بالإسلام. كتب الكلام طبعا بعد ما أصبح مسلم، وزي ما قلت إحنا القصد من قول المليح هذا البرنامج يعني ان احنا ننصف الحق والحقيقة، فان احسن هنقول له احسنت، وان اخطأ الرجل هنقول لا استنى اسأت للنصارى في هذا واحنا مش موافقين على هذا. وحنشوف من خلال الواقع ونراجع وندقق ونبحث وراء. وما أظنني بحثت وراء باحث علمي زي ما هعمل في الثلاثين حلقة دول إن شاء الله عز وجل في القول المليح. يعني ده لو كان واحد باحث في الماجستير أو في الدكتوراه وأنا قاعد براجع وراء كده، أنا في الآخر هقول لكم ده الدرجة العلمية اللي يستحقها إيه بالضبط. باب 2، مخالفة المسيحيين للكتاب المقدس. بيقول فيها: مخالفة الناس لأديانهم أمر شائع لدى الجميع. يعني الناس بتخالف أوامر الدين في أغلب الديانات أو كل الديانات اللي موجودة في العالم كلها، يعني مع أن الدين طبعا عند الله الإسلام، وهو دين حق، هو المقبول عند الله عز وجل، وما سوى ذلك من الأديان فهي أديان باطلة. لكن بالرغم أن هي باطلة أو حتى حق، لكن أغلب الناس بيخلفوا أوامر ربنا التشريعية، بيخلفوا الأوامر التكليفية، حتى القوانين الرسمية الوضعية اللي بيضعها الناس كدستور، افعل كذا ولا تفعل كذا، واللي يعمل كذا يبقى ماشي صح أو راجل صالح، واللي يعمل كذا يبقى راجل طالح. ما دي قوانين برضو بيدين لها الناس. واللي بيعتقد ان الدستور المبني على الديمقراطية اعلى من القرآن فقد عبد غير الله عز وجل على طول. وبالرغم من كده الناس بتخالف القوانين، بل اغلب حياة الناس قائمة على ازاي تخالف القوانين من غير ما تكسفك القوانين، وخصوصا الناس اللي ايه علية القول، ازاي ينهب البلد من غير ما يمسك عليه الزل. ده اساس حياته كده، لان صاحب الايمان اللي عنده ضمير وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى فبيفعل الصواب الموافق للكتاب والسنة طاعة لله عز وجل. عشان كده احنا بنقول الطاعة في المعروف، طاعة ولي الامر في المعروف في غير معصية الله. المهم، مخالفة الناس لأديانهم امر شائع لدى الجميع. فالسارق المسلم او المسيحي بيخالف دينه، مظبوط، وهو يعلم ذلك، لذا سيحاول ستر فعلته او تبريرها بطريقة ما، وطبعا لن يفخر بها لان عارف انها حاجة غلط. فلو طلع قال للناس ايه، يا سلام السرقة دي حرام وحشة، مرتشي خلي بالكم، وبعدين بعد ما يخلص الكلام ده يقول ايه، انا عملت حتة عاملة امبارح، صفت لك بنك، خدت منه 100 مليون حولتهم على سويسرا، مش هسقفوا له، ده هيقوموا يضربوه بالجزم. ان عارف انها حرام، انا عملت كذا وكذا مخالف للقانون، وطالع يقول الناس خليكم صالحين وامشوا تبع القانون. فهو بيقول السارق المسلم او المسيحي بيخالف دينه، لا هو يعلم ذلك، لكن هيحاول يسترها يخبيها، مش هيحاول ايه يعني يبرر لو هو اتكشف، او هو لو اتكشف في السرقه دي هيحاول يبررها بطريقه او باخرى يعني، ومش هيفتخر انه يعمل كده. لكن في حال النصارى بيقول حاله عجيبه جدا، لكن هذا ما يحصل في حال التكديس المسيح التي أعنيها. تجد المسيحيين يخالفون كتابه، مسفهين من لا يخالفه، ومفتخرين بمخالفتهم. يعني هم بيخالفوا كتابه ويسفه من لا يخالف هذا الكتاب، ومفتخرين بأن هم بيخالفوا اللي في الكتاب، والمسيحية الحق عندهم مخالفة اللي موجود في الكتاب المقدس مش موافقة. حاجة غريبة أوي، يعني هو مفتخر أن يخالف الكتاب المقدس، ازاي؟ هو مفتخر بكده؟ اه مفتخر بكده. ازاي بقى؟ وسنرى هنا بعض الشواهد. اسمعوا يا اخوانا لان امر ايه مضحك. يعني اول حاجة لاحظوا معايا بقى ان السيرة هنا هتبقى شوية يعني، لكن الكلام ده اللي قاله ابو صبيح اللواط والسحاق. ابدأ بشاهد على التكديس لدى كنائس الغرب. ففي الكتاب المقدس اللواط والسحاق محرمان بأشد العبارات. أنا عايز أقول لأبي صبيح الفطرة انتكست. الآن الفطرة انتكست صحيح حتى عند المسلمين. أغلب الإعلاميين الموجودين فطرتهم انتكست. حتى المعايير، يعني عايز اضرب لكم مثل في حلقة من الحلقات على ايه. عندنا قناة السي بي سي او قناة ايوه السي بي سي عاملة حاجة اسمها معيار او ميثاق الاعلام، ميثاق الشرف الاعلامي، اللي هم كاتبينه يدل على انتكاسة الفطر. يعني تخيل مثلا اعلامي زي عمرو اديب ومراته اللي اسمها يا شيخ لميس الحديد، مقاييس الشرف اختلت. يعني الراجل راضي ان مراته تطلع ركابها باينه، سراويلها مخلوعه، صدرها مفتوح، ادرعتها باينه، مفيش غيره على مراته، اصبح ده شيء شرف عنده. فمقاييس الشرف اختلت وفطرته اتفسدت. لو واحد مراته ممثلة وطلعة في الإعلام بترقص مع حد تاني، ترقص مع هو، ينفع ترقص مع هو؟ في بيتها ممكن، ما فيش إشكال حاجة. إنما نتكلم على إن هو يرى هذه حضارة وتنورا واستنارة، فتطلع تخدش حياء ملايين المسلمين وهي لابسه قط ودرعتها باينه وركبها مكشوفه وعورتها وسوئتها مجسده للناس. دي محترمه؟ انت بتقول على دي محترمه؟ حتى في الاعلام بتاعنا لو جيت تشوف قناه العربيه او قناه سكاي نيوز او القنوات الحكوميه او غير الحكوميه اللي موجوده في القناه الخاصه في دريم وعند الناس بتوع المحور وغيره، لو واحدة بتقدم نشرة أخبار أو بتعمل النشرة الجوية قاعدة لابسة السيارة ركابها باينة وحالتها حال، دي محترمة؟ فهتقول لي محترمة، قلت بقى مقياس الاحترام اختلت بقى. لما يكون راجل باغل بعيد عنكم يعني سايب المرأة كده سروالها مخلوع ما فيش سروال خالص ولابسة جيبة يدوب بدريها نص فوق ركبتها وهي كده، دي محترمة؟ فإن قال لك محترمة قول أنت اللي مش محترم، أنت اللي متربتش، ثقافتك باظت يا معلم، خلاص رجولتك راحت، نخوتك باظت، ما عادش فيك عصب، المخنث أحسن منك، أنت ماشي على مذهب ابن عربي إن إناث لما فينا يولده فالحمد لله ما في القول من رجل. فبقول في ناس بيفتخر ان هو بيخالف الكتاب المقدس من المسيحيين مش يستحهم. ابدا بشاهد على التكديس لدى كنائس الغرب. ففي الكتاب المقدس اللواط والسحاق محرمان باشد العبارات. وقام جايب لك عباره بيقول فيها ايه، اما تعرفون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله، لا تخدعوا أنفسكم فلا الزنا، اسمعوا يا أخوان الحتة دي، فلا الزنا ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي. اللفظ جاي كده طبعا، دي محتاج مراجعة والوقت قرب يخلص يعني. لازم نرجع ما هو جايز يكون الرجل ده بيكذب عليهم ولا حاجة. فهو جيبها من قور. وما قور وما أدراك ما قور؟ قور قور نشوف الرمز، لأن طبعا أنا مش حافظ كل الرموز بتاعت الكتاب المقدس. قور، واحد قور، الرسالة الأولى إلى أهل قورنثوس. فين الرسالة الأولى إلى أهل إيه؟ قورنثوس. هم أحيانا ممكن يسموها قور أو قورنثوس. أهي واحد قور قورنثوس، فهو واخدها على انتشار الرموز ديت في المشرق. قور دي إن شاء الله هنشوفها ونواصل الحديث في القول المليح في بحث أبو صبيح في الحلقة القادمة. من الوقت انتهى، ونقف ونشوف ماذا في كتاب أو ماذا ورد في كتاب أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس، ونراجع لننصف إن كان حقا فنحن معه، وإن كان باطلا فنقول هذا باطل والصواب كذا وكذا. وإحنا نتعلم حتى لو كان صاحب الدراسة مش معروف ولأول مرة تسمعون اسمه ولأول مرة أعرفه من خلال بحثه، لكن أنا لا قابلته ولا أعرف عنه أي شيء غير ما تعرفون أنتم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا